بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذكرنا في باب الجمعة ماذا؟ ما يتعلق بالأذان الأول للجمعة، ما هو الخلاصة فيه؟ نعم، الذي تذكرناه أن الأفضل والراجح فيه هو عدم الأذان الأول، وهذا هو اختيار الشافعي، ونقلناه من كتاب الأم للإمام الشافعي. هذا لمن، لأنه مذهب الإمام الشافعي سائد في مثل هذه البلاد، وكثير من الناس يزعم أنه على مذهب الشافعي، فإذا كان كذلك فهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي أنه اقتصار على أذان واحد في الجمعة، جاء ذلك صريحا في موضعين في كتابه الأم، وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه، وقال به أيضا عدد من العلماء. ومن ذهب إلى شرعية الأذان الأول قد قال بذلك عدد من العلماء أيضا، قال به عدد من العلماء، لكن الأفضل اقتصار على أذان واحد لأنه الأذان المحمدي. قد نقلنا الاتفاق على أن الأذان الأول لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا عمر، ذكر العلماء في ذلك اتفاقا، هم يأخذون ما يوافق أهواءهم. نستطيع أن نلخص المسألة فنقول أن الأذان الأول للجمعة لا يصل إلى حد البدعة ولا إلى حد السنة، لا هو سنة فتتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ولا سنه الخلفاء الراشدون، لأنه قال وسنة الخلفاء، ما قال سنة الخليفة، سنة الخلفاء، إذن ليس بسنة ولا يصل إلى حد البدعة. ومن حكم عليه بأنه بدعة لا ينكر عليه، فله سلف في ذلك، وهو ابن عمر والحسن البصري، ومن عمله لا ينكر عليه ولا يصل التشنيع عليه إلى حد أنه بدعة، ينصح ويبين له أن هذا خلاف الأفضل، فإذا أصر على ذلك فلا يقال قد ارتكب بدعة أو لا يصلى خلفه، بل يصلى خلفه ولا ينكر عليه ولا يحكم عليه بأنه قد وقع في بدعة. ذكره الذين ذكروا بأنه مشروع، قالوا قول ابن عمر أنه بدعة، أن البدعة اللغوية، لكن في هذا والله أعلم نوع من التكلف. ذكر العلماء مختلفون في فهم هذا الحديث، لكن الذي رأيناه أن آحادهم قد يجتهد فيخطئ، فلو أخذنا بسنة كل خليفة لأتممنا في السفر عملا بقول عثمان. عثمان كان من اجتهاداته أنه يتم في السفر خاصة في الحج، ولا نعلم أحدا قال بأن الإتمام في الحج سنة. إذن ليس المقصود سنة أحد الخلفاء. وهكذا عمر له بعض الاجتهادات رضي الله تعالى عنه. إذن الأقرب إلى الصواب هو سنة، هو ما أجمع عليه الخلفاء وأحيوه، وكان له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى قوله وسنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء التي أحيوا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس لهم سنة مستقلة، ليس لهم سنة مستقلة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالفوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحيوها. نعم. مسألة القراءة في الجمعة، القراءة في الجمعة، جاء من حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، حديث رواه مسلم. وعن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، رواه مسلم. إذن هاتان صورتان، الصورة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، الصورة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، هذا جاء من حديث أبي هريرة وكان يعمل به أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وكتب الضحاك بن قيس للنعمان بن بشير أسأله عن أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك رواه مسلم. إذن هذه ثلاثة أحاديث فيها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى الأعلى والغاشية، الكيفية الثانية الجمعة والمنافقون، الكيفية الثالثة الجمعة والغاشية. كل هذه الصور ثابتة. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية، كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع، ربيع بن سليمان أبرز تلاميذ الشافعي. وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض. هذا كلام من؟ الشوكاني، يقول ما دام قد ثبتت الأوجه الثلاثة فلا داعي لتفضيل بعض هذه الأوجه على بعض، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول. وقال مالك: إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى بالجمعة والثانية بسبح، ولم يثبت ذلك في الأحاديث. نعم. قال قرطبي في المفهم: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بسورتها يذكرهم بأمرها، بأمر الجمعة، ويبين تأكيدها وأحكامها. وأما قراءة سورة المنافقين فللتوبيخ، فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين، أنه قد يحضر الجمعة من يكون عنده صفة من صفات النفاق، خاصة المجامع العامة، صلى الله العافية والسلام. بعض الناس ما عنده إلا يوم الجمعة يصليها في المسجد، وهذا أقل ما في الأمر أنه نفاق عمل، إن لم يكن نفاقا اعتقاديا، نفاقا عمليا. ومن طريف ما يذكر عن عبد الحميد كشك معروف، كان يخطب ويدعو في الخطبة، يقول في دعائه: اللهم اغفر لأصحاب الصف الثاني، يقول آمين، يقول اللهم اغفر لأصحاب الصف الثالث، اللهجة المصرية، يقول آمين، يعدد الصفوف إلى آخرها. صاح أصحاب الصف الأول: وإحنا يا شيخ قلدنتوا جواسيس. هذا حكم، يعني التعميم هذا خطأ، لكن ذكرناها على وجه الطرفة. قال: لأنه قل من كان يتأخر عن الجمعة منهم، إذ قد كان هدد على التخلف عنها بحرق البيوت على من فيها، ولعل هذا والله أعلم كان في أول الأمر، فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل عنها إلى قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، على ما في حديث عباد بن بشر لما تضمنتاه من الوعظ والتحذير والتذكير، وليخفف أيضا عن الناس. هذا كلام جميل، وتبقى تلك سنة لا شك، لكن يجعل الإنسان الغالب أن يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لما في ذلك من التخفيف ولما فيه من المواعظ. وإذا قرأ أحيانا بالمنافقين والجمعة بالجمعة والمنافقين فهذا أمر حسن وتطبيق سنة. تقدم معنا قبل أيام أن أظن من كلام القرطبي نفسه الذي أخذناها الآن أن هذا التطويل نسبي بالنسبة للخطبة، أنه تطويل نسبي، وقد يكون قراءة الأعلى والغاشية فيه نوع من التطويل النسبي بالنسبة يعني للحاضرين، أو لا يذهب يقرأ من قصار السور حتى لا يحصل أو ربما تفوت على بعضهم بعض الركعات. والإنسان يراعي حال الناس، إذا قصر الخطبة يعني جدا فلا بأس أن يطيل، أما أن يطيل في الخطبة ثم يريد أن يطيل في الصلاة فهذا خالف السنة في أمرين: خالف السنة في التطويل في الخطبة، وخالف فيها أيضا في المشقة على الناس، إدخال مشقة على مشقة، فإنه يشرع التطويل عند تقصير الخطبة كما هو ظاهر حديث عمار. القراءة في فجر الجمعة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتاك حديث الغاشية، سورة الدهر. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الدهر، هذه من السنة، والحديث متفق عليه. قال حافظ ابن حجر: والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة، وكذا بينه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ: ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه، لا بأس أحياناً أن يقرأ بغير هاتين السورتين، لكن يجعل غالب أحواله أن يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والدهر، هذا الغالب. ولا بأس أحياناً أن يقرأ بغيرهما لبيان الجواز. وأما أن يقرأ السجدة في الركعتين فهذا خلاف السنة، خاصة إذا داوم على ذلك فهو وقع في بدعة. البعض لا، هو وفق للعمل بالسنة ولا ترك ولا سلم من العمل بالبدعة، فكونه يقسم السورة في الركعتين على وجه الاستمرار ويختار هذه السورة بنفسها أي سورة السجدة أو الدهر هذا من البدع. فإذا لم يستطع أن يقرأ سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقرأ بما تيسر من القرآن، أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية، بسورة الفجر، سورة صغيرة، نعم سورة قصيرة، هذا أدق من قولهم صغيرة، يقال سورة قصيرة. آخر مسألة نأخذها قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، نتحدث الآن عن القراءة. أخذنا القراءة في صلاة الجمعة والقراءة في فجر الجمعة، بقي القراءة يوم الجمعة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أخرج سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي كذلك، والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح موقوفا، وروي مرفوعا ولا يصح، وعزاه السيوطي في الدر المنثور، وقد أخرجه البيهقي في الشعب من طريق المصنف أي الذي هو سعيد بن منصور، وأشار لروايته في السنن، وقال: ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبي سعيد، وأخرجه الدارمي وكذلك أبو نعيم في الحلية والنسائي والحاكم والبيهقي في الشعب من طريق سفيان الثوري عن أبي هاشم به موقوفا، فتبين بهذا أن الصواب في الحديث وقفه على أبي سعيد وخالفهم، أما الرفع فهو من طريق نعيم بن حماد ويزيد بن خالد روياه عن هشيم مرفوعا ولا يثبت. إذن الحديث هذا موقوف على أبي سعيد، ولكن هذا الموقوف لا يقال من قبيل الرأي، له حكم الرفع، فهو موقوف له حكم الرفع، وعليه فلا بأس بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة على الصحيح. قال ابن قدامة: ويستحب قراءة الكهف يوم الجمعة. ثم ذكر حديث علي وحديث أبي سعيد الخدري الذي قدمنا. وقال ابن حجر: قوله ويستحب قراءة سورة الكهف انتهى دليله ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد مرفوعا، ورواه الدارمي وسعيد منصور موقوفا، وقال النسائي بعد رواه مرفوعا موقوفا وقفه أصح. وقال علامة بن باز رحمه الله: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، وثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأها عند كل جمعة، فإن قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ويرجى له من الثواب الذي جاء في الأحاديث. وقال علامة العثيمين: وقد سئل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، فأجاب: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، ورد فيها فضل بأنه يضيء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، في رواية: سطع له نور من تحت قدمي إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة إلى آخره. الخلاصة أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصحيح أنه سنة، لأنه جاء بذلك حديث عن أبي سعيد وحديث وإن كان موقوفا إلا أنه له حكم الرفع، وقد صح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع في إرواء الغليل. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.